لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فبتوفيق الله تعالى التقينا في اللقاءين السابقين مع الموت وشدته وفي اللقاء الثاني التقينا مع ماذا يجب علينا أن نفعله لموتانا عند الموت وبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم مع تغسيل الميت أو غسل الميت وكيفيته وماذا نفعله عندما نغسل موتانا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يحمل الميت برفق وشفقة ويوضع على خشبة الغسل متجها إلى القبلة وكل حركة من الأحياء مع الميت يجب أن تكون برفق ولين وشفقة لأنه في موطن الشفقة والرحمة والعطف وبعدما يحمل الميت متوجها إلى القبلة اعلموا أن غسل الميت واجب لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفات فأحد الصحابة رضي الله عنهم وقع من فوق ناقته وهو محرم فلقي الله في أرض عرفات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه ولا تحنطوه وفي رواية لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه فعل أمر استدل به العلماء على وجوب غسل الميت والغسل تجهيز للكفن والكفن سترة هي تجهيز للصلاة على الميت الغسل تجهيز للكفن والكفن سترة بعدما نلبسه نرفع للصلاة علينا ونلاحظ أننا في الدنيا نرى أن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته ونجد أن عورة المرأة في الصلاة كل جسدها عورة إلا الوجه والكفين ولكننا في الموت تساوينا جميعا رجالا ونساء في سترة الكفن فسبحان من جعل الرجال يسترون كما تستر النساء في الأكفان فالكفن للرجل والمرأة من فوق الرأس بشبر إلى ما تحت القدمين بشبر لأننا بالموت أصبحنا عورة لا ينظر لنا إلا لضرورة، وبعدما يلف الميت في الكفن يحمل برفق ليساقى إلى المحراب لتأدية الصلاة عليه، وهي دعاء ولجوء إلى الله أن يرحم الميت. فسبحان من أحيانا بقدرته، وسبحان من أماتنا بحكمته ومحره وإرادته، وسبحان من سنى لنا الكفن بحكمته، وسبحان من يقبرنا جميعا بعظمته، وسبحان من يحيينا يوم القيامة بكلمته. إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هنا اعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فالذي يميتنا هو الله، والذي شرع لنا القبر هو الله، ثم أماتنا فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. واعلموا أن كل الذين ماتوا على كلمة التوحيد، لا دخل لنا بالكافرين، كل الذين ماتوا على كلمة التوحيد وآمنوا بمنهج الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، كل الذين ماتوا غسلوا، غسلهم الآدميون بعدهم إلا اثنين، وفي رواية إلا ثلاث. الأول الذي لم يغسله بشر هو سيدنا وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام، لما مات وقبض ملك الموت روحه نزلت الملائكة فغسلته وكفنته وصلت عليه ونزلت معه قبره وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم. فالرجل الأول الذي لم يغسله بشر هو سيدنا آدم، غسلته الملائكة. الثاني الذي غسلته الملائكة هو سيدنا حنظلة بن أبي عامر الراهب. خرج سيدنا حنظلة من عند عروسه وعليه جنابة عندما استمع منادي الجهاد، فآثر أن يلقى الله مسرعا ليلحق برسول الله تحت ظلال السيوف، وشاء الله أن يستشهد سيدنا حنظلة في تلك المعركة وهو جنود. فقال رسول الله: ما معناه؟ إن صاحبة تغسله الملائكة. الثالث في رواية رواها الحاكم والطبراني هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وهي رواية لم أقف إلا عليها. رواها الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معناه؟ خرج حمزة بن عبد المطلب وحنظلة وهما جنب، فرأيت الملائكة تغسلهما. إذا كل الذين ماتوا غسلوا من البشر إلا ثلاثة: سيدنا آدم، وسيدنا حنظلة، وسيدنا حمزة بن عبد المطلب. وكل الذين غسلوا جردوا من ثيابه إلا من سترة فيما بين السرة والركبة، جردوا من ثيابه عند الغسل، ونحن جميعا سنجرد. كل الذين غسلوا جردوا إلا واحد من عهد سيدنا آدم إلى قيام الساعة، واحد فقط في غسله صدر الأمر من الملأ الأعلى: لا تجردوه، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة بعدما دخل ليغسل رسول الله سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الفضل بن عباس وسيدنا أسامة بن زيد من أهل بيت رسول الله وحب رسول الله، تقول السيدة عائشة فلما دخلوا ليغسلوه قالوا أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم لا؟ وقف نجرده كما نجرد موتانا أم لا؟ فألقى الله عليهم النوم فلما ناموا استيقظوا على صوت مناد في الحجرة النبوية الشريفة يسمع صوته ولا يرى أثره، غسلوا رسول الله في ثيابه ولا تجردوه، فغسلوه في قميصه. يقول الإمام سيدنا علي ونظرت لأجد ما يخرج من رسول الله كما يخرج من الأموات فلم أرى شيئا، وشممنا طيبا لم نرى مثله، وكانت الحجرة كأنها أو إنها تحفها الملائكة حتى أننا ما أرأنا أن نرفع عضوا من أعضاء رسول الله لنغسله إلا رفع معنا بيسر ولين ومناد ينادينا ارفقوا برسول الله فإنكم ستكفون، فوجدناه لينا طيبا حيا وميتا، ومن شدة الريح الطيب والرائحة الزكية ارتنى سيدنا الفضل بن عباس ناديا نفسه في هذه اللحظة محتضنا رسول الله قائلا له أرحني يا رسول الله فقد قطعت وتيني، قطعت عرق قلبي بفراقك يا رسول الله. وغسلوه في قميصه، سيدنا علي يصب الماء ويغلق الجسد الشريف من فوق القميص، وهكذا كل الذين غسلوا جردوا من ثيابهم إلا واحد غسل في قميصه هو رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تعالوا لنعيش بوعي ماذا نفعل عند غسل الميت. إنها قضية مهملة. غسل الميت له شروط وله فقه غائب عن الأمة الإسلامية. أولا اشترط المغسل أن يكون مسلما، فلا نترك موتانا في المستشفيات لكافر أو كافرة. يشترط في المغسل أن يكون مسلما، لأن الغسل عبادة والعبادة لا تصح إلا من مسلم واحد. ويشترط في المغسل أن يكون فقيها عالما بأحكام الغسل وكيفيته. ولذلك ندرس غسل الميت لنغسل موتانا، وأضعف شيء إن لم نغسلهم ندرس الغسل ونفقهه لنقف مع المغسل، لأن الغسل أمانة. ويشترط ثانيا في المغسل أن يكون أمينا تقيا ورعا يكتم السر، يكتم سر أي سر سيكتمه. نعم إنه يوم يكشف فيه الستر. هناك أموات تراهم على خشبة الغسل وجوههم ناظرة ليها نور، لأنها يوم القيامة ستكون إلى ربها ناظر. وهناك وجوه على الوسط يعلم الله اذا نظرت لجسد الميت من المعاصي تجده كأنه انشوى بالنار قبلما يوضع في القبر. انه يوم السبت. المغسل لا بد ان يكون امينا، ان راى خيرا اذاعه وان راى شرا كتمه. اسمعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في المغسل، يقول ما معناه. مع الحديث: من غسل ميتا فكتم عليه. الرسول يقصد الميت المسلم لان الكافر لا دخل لنا به. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجله أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. اسمعوا الحديث: من غسل ميتا مسلما فكتم عليه، لم يزع سره، لم يفشي امره، لم يكن اسود جسده ولا ساءت خاتمته، كتم الامر لان هذا بينه وبين الله. غفر له الله 40 مرة. ومن حفر له فأجنه، أي حفر له القبر فأقبره وأسكنه قبره. فالذي يحفر القبر للميت أسكنه القبر، إنه مسكن سنسكنه ولن نخرج منه إلا في يوم القيامة. من حفر له فأجنه، أي أسكنه القبر، أجري له كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، كأنك أعددت له مسكنا لك أجرته عند الله الى يوم القيامة. انظروا الى ثواب حفر القبور. من فينا يشيع جنازة؟ من فينا يحفر قبرا؟ من فينا يكره غسلا؟ انها قضايا متروكة. المغسل الان، المغسل الان ما درجته في الامة الاسلامية؟ اخر مغسل اموات لا تسلم عليه، رجل مهمل. مغسل هذا في الامة الاسلامية له شأنه، لاننا جميعا سنعرض يوما بين يديه ويتغسل بعضنا بعضا. المغسل الان واهل المقابر من الاحياء الذين يتولون غسلنا ودفننا في مؤخرة الامة، لا نثقفهم، لا ندرس لهم غسلة. لماذا المغسل لا يراجع امام الفقهاء؟ لماذا لا نأتي بمغسلين ونعقد لهم امتحانا ونرى تقواه وعلمه وفقه؟ هناك مغسلون لا فقه لهم ولا دراية، هناك اناس يلحدون الاموات يتاجرون في اجسادنا بعد الدفن. استيقظوا يا امة الاسلام، قضية خطيرة. المغسل يجب ان يعقد له امتحان. ملحد الموتى، اي الذي يتولى الحادنا، يعقد له امتحان. ماذا يفقه من سنة رسول الله؟ انها صرخة على هامش اللقاء من باب اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. والشرط في المغسل ان يكون مسلما، ان يكون امينا كتومة، ان يكون تقيا. بعد ذلك رسول الله يقول في الحديث ما معناه: ليغسل موتاكم المأمونون، رواه ابن ماجه، ليغسل موتاكم المأمونون. من يغسلنا الان؟ مغسل موظف، مغسل موظف يعتني على قدر الاجره. اين الامانه؟ اين فيه المغسل؟ استيقظوا يا عباد الله، ليغسل موتاكم المأمونون. بعد ذلك الميت اتجه الى القبلة، يبدأ المغسل. فماذا يصنع؟ النية من المغسل، لان الغسل عبادة، ولا بد لكل عبادة من نية، لقول رسول الله: انما الاعمال بالنيات. ازالة ما على جسد الميت من وسخ ودم برفق وهدوء. ثم ماذا؟ يكون الماء باردا الا اذا اضطررنا لان يكون دافئا لازالة دم فلا بأس ويكون دافئا على قدر الحاجة. يبدأ المغسل بسم الله وعلى ملة رسول الله ويعجل الميت برفق ويسند الميت من ظهره بالمساعدين مع المغسل. اثنين او ثلاثة بالكثير. لا ننظر الى الميت ولا نجعله امام الناس انما في حجرة مغلقة لها سقف لا يدخل مع المغسل الجمهور، انما واحد او اثنان او ثلاثة. يعدل الميت ويسند من ظهره ولا يجلس لان الجلوس فيه اهانة. اعتدال بين الجلوس وبين النوم، وسط بين بينه. ولا بأس ان يكون المغسل اعتدل يرحمك الله. لماذا؟ لان الميت يعرف من يغسله ويعرف من يكفنه ويعرف من يصلي عليه ويعرف من يدفنه، لانه في انتظار رجوع الروح في القبر ليسأل من ملائكة القبر. فيعتدل يعدله المغسل برفق بسم الله وعلى ملة رسول الله. ثم ماذا؟ يبدأ يضع المغسل لفافة على يده، لا يمس جسد الميت بيده ولا يمس العورة بيده، وهناك سترة فيما بين السرة والركبة. يبدأ المغسل فيعصر البطن عصرا رفيقا، عصرا برفق وليل وسهولة. الآن يخرج الماء على الفضلات كأني أرى المغسل يصب الماء صبا بكثرة ليطهر العورة وينجيه، وبعد ذلك يلقي الخرقة التي كانت على يده كان غسل العورتين، ويمسك خرقة اخرى وبجواره بخور حتى لا تذاع الرائحة، بخور يطيب المكان. وبعدما ينجيه يبدأ الميت في غسل، يبدأ المغسل في غسل كفي الميت للوضوء، ثم يلف خرقة ويمسح فم الميت ولا يدخل الماء في فمه. كما قلنا في الاسبوع الماضي، ينظف الفم بخرقة مبتلة بالماء، ثم ينظف الأنف، ثم يغسل وجهه للوضوء، ثم يوضئه وضوء الصلاة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن يغسل ابنته: ابدأنا بيمينها بالميامن، ثم أي بأعضاء الوضوء أولا. وبعدما يوضأ الميت لا نأخذ منه فتح. إذا كان هناك وسخ في الأظافر نزيله بعود برث، ولا نأخذ بصر ولا نقص شعر ولا نحلق شعر ولا نأخذ ظفرا، لأن الميت ينقى الله بما هو عليه. وجاءني سؤال من قلة فقه المغسل وقلة فقه الناس: رجل مات له طفل قبل الختان، فقال الرجل: أنحتم الولد بعدما مات؟ قال المغسل الفقيه: نعم. فختنوا الولد وقطعوه. وقلت للأب: لماذا فعلت ذلك؟ قال: قال لي الناس ذلك. قلت له: أوما علمت أن الختان طهارة؟ هذه الطهارة مطالب بها الأحياء فقط. تختنون الطفل بعد موته، الطفل لا يختن، والبنت لا تختن بعد الموت، ولا نأخذ شعرا ولا ظفرا، بل ننظفه ونطيبه ونسوقه إلى الله على حاله، حتى لو وقع منه شعر نضعه في الكفن ليساق إلى الله. الآن بعدما وضأناه ماذا نفعل بعد ذلك؟ يبدأ المغسل فيصب الماء على الرأس والوجه والأذنين برفق، والشفس الأيمن من الأمام والشفس الأيسر من الأمام، ثم يقلبه على جنبه برفق، فيغسل الشق الأيمن من الخلف ويغسل الشق الأيسر من الخلف بماء وسدر أو ماء وصابون، فيغسله، وفي كل غسلة يزيلها بالماء الخالص. هذه واحدة. ثم الثانية، ثم الثالث، وبجواره بخور لطيف. وبعدما ننتهي من الغسل لقفة واحدة من الأمة الإسلامية، لقفة واحدة غير ختان الولد، بلد من بلاد المسلمين أناشدهم بالله حينما يسمعوا كلمتي أن يبلغوا أهلهم بترك هذه العادة. بعدما ينتهي المغسل من تغسيل الميت يقوم المغسل ببرم قطن ثم يدهنها صابونا ويدخلها بالأنف في دبر الميت. إنها جاهلية، إنها الجهالة. الميت يحشى حطنا. اتقوا الله يا عباد الله، القدس لا يدخل في منافذ الميت أبدا لأنها إهانة. يوضع القدس فقط بالمثل وماء الورد والطيب والعود والبخور، أي بخر، لا بخور عود يعني له جرم، إنما له ريحة. يوضع القدس بالمثل بماء الورد بين الإليتين فقط دون حشو بعنف ولا إدخال. نحن في غفلة، لا تهينوا أمواتهم بإدخال القطن فيه، هذه إهانة. ندخل القطن فقط ممسكا مكيدا بين الحليتين فقط دون إدخال. وبعدما يوضع القطن وإن ترك فلا بأس، طالما الميت لم ينزل منه شيء، نضع المسك والطيب على الجبهة لأنها مكان السجود لله، وعلى الأنف والفم واللحية وتحت العنق والإبطين والسرة وما بين الركبتين وأصابع القدمين، أعضاء السجود التي كانت تسجد إلى الله، نضع عليها طيبا ومسكا. الإمام ابن سيرين صلى ميتا بالمسك بعد غسله، وبعدما نطيبه نأتي بالكفن، ثلاثة أثواب للرجل وخمسة للمرأة. الكفن بعدما نغسل الميت نجفف بدنه تماما بثوب ويرمى لئلا يبتل الكفن، ويعتى بالكفن مطيبا طاهرا ابيضا نقيا مبخرا ممسكا. نطيب الكفن الاول والثاني ونترك الثالث. بعدما كفنا الرجل وكفنا المرأة، قبل تكفين المرأة الرجل في ثلاثة والمرأة في خمس، ازار لما بين السرة والركبة، قميص خمار للرأس، ثوبان تلف فيهما لفة. الكفن شبر فوق الرأس أو أكثر، وشبر تحت القدمين أو أكثر، ويربط الكفن، وبعد ذلك يحمل الميت على الأعناق. إلى أين؟ إلى ربك يومئذ المساق، إلى الصلاة على الميت. وبعد الصلاة إلى أين؟ إلى أراثه فأقبره، إلى القبر. ماذا نفعل لموتانا بعدما ندفنه؟ وكيف نجلس على القبر؟ وكيف نستغفر؟ وما سؤال الملكين؟ وما صيغة الأسئلة؟ وما صيغة الإجابة؟ وماذا في القبر من فتنة؟ وموضوع لقائنا إن شاء الله في الأسبوع القادم غير القادم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. اتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. وتشريفا لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. إخوتي عباد الله، أستأذنكم دقيقة واحدة بأنني نسيت أن أقول لكم لكم يزال ما على جسد الميت في الغسل من نجاسة أو دم برفق، كما يزال ما على جسد الميت برفق عند الغسل. اللصوق إذا كانت هناك لصوق على جسد الميت كلزقة بمرض تزال وتنزع برفق. يقول الفقهاء: فإن لم تخرج اللصوق إلا باللحم تركت كما هي حتى لا نهين الميت ونصب الماء فوقها صبا. هذا أبلغه إلى حضراتكم لنحتاط لأنفسنا، وعليكم أيضا أن تدرسوا فقه المغسل وتمتحنوه وتختبروه. ورحم الله زمنا كان الصالحون يوصي بعضهم في وصيته: يغسلني الشيخ فلان أو يغسلني فلان، لأنه يعلم أنه فقير. انظروا إلى حفظهم، إذا كنا نعتني بالحلاق الذي يحلق شعرنا ونعتني بالحائش أو السرز الذي يفصل ثوبنا، فلماذا لا نعتني بالمغسل وفقه؟ لأننا سنخرج من تحت يد المغسل إلى لقاء قيوم السماوات والأرض. فسيدنا أبو بكر لحرصه على فقه المغسل أوصى أن تغسله زوجته السيدة أسماء بنت عميس، لأنه يعلم فقهها وهي أولى الناس به. والسيدة عائشة تقول: لو استدبرت من أمري ما غسل رسول الله إلا نسائه.